أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في المسألة 32 أنه من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم عند الماتن في السيد اليزدي، يجب عليه التعلم وإن كان متمكنا من الجماعة من الائتمام، جماعة يعني طبعا مأموما. فكما مر هنا استشكل جملة من المحشين أنه مع تمكنه المكلف من الصلاة جماعة ما الملزم له بالتعلم؟ إنما يلزم بالتعلم إذا لم يكن له عدل تخييري آخر. والمفروض أن الجماعة سيم الجماعة وراء إمام جماعة واجد للشرائع، صلاة الجماعة صلاة صحيحة وتامة وكاملة وتكون أكمل مع وجدان الشرائع أكمل من الصلاة فرادى. فلماذا إذن يلزم بالتعلم؟ مر بنا توجيهان. توجيه أول أن يقال أن الإلزام هو تعييني في تعبير الماتن، يجب عليه التعلم يعني تخيرا. سعاد التوجيه في نفسه ثبوتا وحقيقة وواقعا متين، هذا التوجيه متين. وإن كان الماتن يريد الوجوب التعيين الآن مو التخيير فقط، فلا بد من إيجاد تفسير وتوجيه آخر. لكن مر بنا أن هذه نكتة ثمينة صناعية مهمة، وجود الوجوب في الطبيعة التخييرية وإن لم يكن وجوب في الهوية الفردية. وجوب تخييري في الطبيعة النوعية وإن لم يكن وجوب في الهوية الفردية. دعوني شوية أوسع الضابطة الصناعية كما مر بنا مفصلا البحث السابق، لكن نلخصها الآن بتوسعة الضابطة. لا تنافي بين الوجوب في الطبيعة الجنسية مثلا مع كون الطبيعة النوعية ليست بواجبة. الطبيعة النوعية ليست بواجبة تعيينا، وإن كان الطبيعة الجنسية واجبة، الجنس واجب الطبيعة الجنسية لكن الطبيعة النوعية مو واجبة. لاحظ هذه الصورة غير الصورة التي مرت. الصورة اللي مرت الطبيعة النوعية واجبة، الهوية الفردية ليست بواجبة. بعض. قد يكون الطبيعة الجنسية للجنس المتوسط أو القريب واجبة، لكن الطبيعة الجنسية النازلة والطبيعة النوعية ليست واجبة. يمكن فضلا عن الفردية، لاحظ حين الطبيعة الوجوبية متخفية مطوية في الطبيعة النوعية الجنسية القريبة المستحبة، وفي الطبيعة النوعية المستحبة، وفي الهوية الفردية المستحبة أو المباحة. جيد. قد يكون طبيعة وجود وجوب متعلق بالطبيعة الجنسية الجنس الأعلى أو أعلى الأعلى أو أعلى الأعلى الأعلى، لا إله إلا الله. أما الأجناس التي تحت طبايع أجناس متعددة التي تحت فضلا عن الطبيعة النوعية فضلا عن الفردية كلها مباحة ومستحبة، مباحة بعضها مو بعد مستحبة. إذا مستحبة قد تنبه الإنسان يقوى، إذا كانت مباحة ماذا نصنع؟ كيف نتنبه؟ زين، فحين هذا الفرد يقال مباح لا يقال واجب. مباح بلحاظ الهوية الفردية والنوعية والجنسية القريبة والجنسية المتوسطة، بلحاظ الجنس الأعلى واجب. بلحاظ الجنس الأعلى يصير واجب. البعض يقول لعل المراد ليكن لك في كل نية قربة، حتى في عن أمير المؤمنين صلى الله عليه روايات عديدة عن العلم، ليكن لك في كل عمل النية حتى الأكل والشرب والنوم. النوم مباح، شو راجع؟ يمكن حين تصوير هذا البيان أن المباحات هويتها الفردية مباحة، هويتها النوعية مباحة، أما هويتها الجنسية مستحبة. جنس الجنس أشد استحباب، إلى أن يصل الجنس أعلى لا يصير واجب مطوي في هذا المباح. تداخل طبايع، تداخل شبكي. هذا البحث شوفوا بحث صناعي مهم جدا، صناعي فقهي بعد، مو صناعي أصولي، صناعي فقهي ومفيد في أبحاث عديدة. المشهور عندهم فتوى مشهور يقال تسالم بعد، أن من ترك جميع المستحبات فاسق. عجيب، مستحبات اي يقولك المستحبات كل فرد فرد مستحب او قسم نوع نوع، كل حكم مستحب. ام لا افراد، ليس الكلام في افراد المستحب الواحد، لا الكلام في جميع المستحبات في الشريعة. من ترك جميع أنواع المستحبات في الشريعة فتوى متسالم عليها. الآن متأخر الأعصار يقولون بها، ولا ما ليس كلامي في ذلك، يعني إلى حد زمان صاحب الجواهر كذا يقولون بهذه القاعدة، من ترك جميع المستحبات يفسق. بعضهم أيضا كذلك، من ارتكب جميع المكروهات يفسق. يذكرها الميرزا عماد، يذكرها في بحوث فقهية قديمة مذكورة. الشهيد الثاني في شرح اللمعة أيضا متعرض لها. أحد التفسيرات والتوجيهات لهذه القاعدة قد يكون هذا الذي مر بنا الآن، أن المباح مباح في نفسه نعم، لكن في طياته لب اللب 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 في ماذا؟ وجوب. المقصود أيما كان هذا توجيه الآن لا حاجة لنا به في هذه المسألة بأكثر من هذا، بأقل من هذا يحتاج، إنما نتوسع فيه وتعمق فيه عمدا لأنه مفيد في مسائل وأبواب فقهية كثيرة. إذن يأتيك دليل يقول لك زيارة الحسين فريضة صلى الله عليه وسلم، وفضل دليل يقول لا مو ليس فريضة مثلا. شلون تجمع بين الدليلين؟ أحد وجوه الجمع إذن في باب التعارض بأن تحمل هذين الدليلين المتخالفين على طبقات الطبيعة جنسا وأجناسا ونوعا وأفرادا، يمكن هذا وجه للجمع لازم نتفت له. على كل هالمقدار هذا الوجه نكتفي من الكلام فيه، نذهب للوجه الثاني في المسألة. الوجه الثاني في المسألة أن هذا وجه للتخير، التخيرية أو الكفائية أو الغيرية ولما جرى. شوف لاحظ حتى الوجوب الغيري كثيرا ما الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب والاستبصار يجمع بين الأدلة المتعارضة بهذا الوجوه، تخييري وذاك نفي عدم وجوب العيني. عجيب، والدليل يقول وجوه ودليل يقول ليس بوجوب، يحمل أحدهم على التعيين والآخر يعني إثبات الوجوب التخييري والآخر نفي الوجوب التعييني، وما في تنافي إذا هكذا لا في تنافي، أو يحمل أحدهم على الوجوب الكفائي والذي ينفي الوجوب يقول نفي الوجوب العيني. زين طبعا إذا كان هكذا خوش وجه، أو يحمل الذي يثبت الوجوب على الوجوب الغيري والذي ينفي الوجوب على نفي الوجوب النفسي، هذا عم وجه بعد غير ذي الوجوه. لا يعني هذه كلها الوجوه من الجمع داخلة في نفس ذي النكتة الواحدة الصناعية، طبقات الطبايع والوجوب والأحكام. هذا كل الوجه الأول دعونا عنه، ليس يفيد في المسألة في المقام، يفيد هو ذي فائدة ولكن توجيه لا يوجه الوجوب التعييني، وظاهر الماتن وجوب التعييني في التعلم. الوجه الثاني هذا نذكره، الوجه الثاني بديع ولطيف وصناعة فقهية وليس خاص بالمسألة بل يفيد في أبواب فقهية كثيرة. ما هو هذا الوجه الثاني؟ الوجه الثاني يبين في مثال السفر والحضر، صلاة القصر وصلاة التمام، صلاة التمام القصر والتمام. القصر في السفر والتمام في الحضر. هذا المثال المتأخرون الأعصار بيّنوا فيه نقاط صناعية فقهية لطيفة، أن القصر والتمام صياغة الوجوب فيهما ليس من قبيل الواجب التخييري، ليس من قبيل الواجب ماذا؟ التخييري، مثل وجوب الكفارة. وجوب الكفارة أما تعتق رقبة أو تصوم 60 يوما أو تعتق أو تطعم 60 مسكينا. هذا الوجوب في هذا المثال، مثال كفارة يعبر عنه اصطلاحا وجوب تخييري. هذا الوجوب التخييري الذي في ذهننا، وجوب تخييري وجوب تخييري، تخيير في المتعلق، هذا تخيير في المتعلق. جيد، ومن قال لك التخيير فقط في المتعلق؟ هناك تخيير في الموضوع، في موضوع الحكم، ولا يقتصر التخيير على التخيير في المتعلق. أو شنو هو التخيير في الموضوع؟ وفي تخيير في قيود المتعلق. عجيب، هذه تقسم من التخيير. اي نعم، هذه اقسام مستحدثه في علم الصناعه الفقهيه عند المتاخرين او الاصوليه. التخيير في الموضوع يختلف عن التخيير في المتعلق كالكفاره. كفاره التخيير في المتعلق. التخيير في الموضوع، بعض ذهب الى ان السفر والحضر تخيير في الموضوع، يعني احد قيود. بس ليش نجيب مثال مختلف فيه؟ نجيب مثال غير مختلف فيه. المرأة الحائض يحرم عليها دخول المساجد، أما إذا كانت طاهر يجب عليها الصلاة ويجب عليها الصوم. الآن بإمكان المرأة بتناول أقراص معينة يأتيها تنقطع عنها، ينقطع عنها الحيض، وفي أقراص يسبب إسراع الحيض، مو قطع الحيض. في أقراص معينة طبية أو كذا توجب تأخير الحيض أو انقطاع الحيض، وفي أقراص لا عكس. الآن المرأة عندها قدرة تخير نفسها، إما تجعل نفسها حائض أو تجعل نفسها غير حائض. الحائض لها أحكام معينة، الحج لها أفرض إفراج، أما غير الحائض حجها تمتع. فهي تستطيع أن تخير نفسها بين حج التمتع وحج الإفراج من قبيل مو التخيير في الكفارة، من قبيل ماذا؟ من قبيل التخيير في الموضوع. تدرج نفسها في هذا الموضوع أو تدرج نفسها في هذا الموضوع، هذا تخيير، ولكن ليس تخيير اصطلاحي كالكفارة في المتعلق. هذا نمط ثاني من التخيير. نمط ثالث من التخيير، نمط ثالث من التخيير لا هو تخيير متعلق كالكفارة ولا تخيير في الموضوع. الموضوع واحد، الموضوع واحد، المتعلق إجمالا واحد. فإذا ليس التخيير في المتعلق ولا التخيير في وين؟ في الموضوع. إذا التخيير في وين؟ التخيير في قيود المتعلق، مو قيود الوجوب، في قيود المتعلق في الواجب المعلق. الواجب المعلق، القيد ليس قيد الوجوب في الواجب المعلق. القيد ليس قيد الوجوب، قيد الواجب. رغم أنه قيد الواجب لكنه ليس قيد الواجب كالقيود المعهودة. القيود المعهودة للواجب يلزم المكلف بتحصيلها. القيود المعهودة للواجب كالطهارة استقبال يلزم المكلف بماذا؟ ها؟ بتحصيلها. أما قيود الواجب المعلق قيود للمتعلق، ولكن لا يلزم المكلف بتحصيلها، بل تحصيلها متروك إلى الاتفاق والصدفة أو التلقائية. مثال هذا السفر، صلاة الرباعية الظهر أو العصر أو العشاء، بلحاظ قيد السفر والحضر. السفر والحضر ليس قيد الوجوب، قيد وجوب صلاة الظهر فقط دلوك الشمس، زوال الشمس، ما أن يتحقق الزوال حدث الوجوب. إذن شنو دور السفر والحضر؟ دور السفر والحضر قيد واجب معلق، يعني ليس دخيلا في حدوث الوجوب ولا في فعلية الوجوب. الوجوب فعلي حادث بالزوال. غاية الأمر السفر قيد نفس الصلاة، قيد الواجب، لكن قيد واجب ليس من نمط القيود الواجب المعهودة كالطهارة والستر واللباس والاستقبال، إنما قيد واجب مأخوذ حصول اتفاقي، مأخوذ حصول اختياري مو إلزامي. أنت مختارا وفرت هذا القيد، يأتي تلزم، ينجز عليك الواجب. فأنا مخير، أكون في السفر أصلي قصر، أكون في الحضر أصلي تمام. الوجوب هو هو، تخيير، لكن ليس تخيير كالكفارة. هذا تخيير، لكن ليس تخيير كالكفارة، وله آثار مختلفة. زين، لكي نركز أكثر، لأن هذا القسم جديد وخفي على كثير من الأعلام، وآثاره وأقسامه وأحكامه تختلف. التخيير في المتعلق المعهود أحكامه لنوع نمط معين من الأحكام مثل الكفارة، حيض وعدم حيض ده تخيير لأحكام أخرى، سفر وحضر لأحكام أخرى في التخيير. وكثيرا ما يا أخوان الأعلام يؤاخذ بعضهم بعضا للخلط بين أمثلة الأقسام. كثيرا ما الأعلام يؤاخذ بعضهم بعضا، يشكل على بعضهم البعض في تنقيح الأمثلة، هل هو من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. نلخص التقسيم قبل لا بعد نبسط البحث أكثر. التخيير تارة في قيود المتعلق، القيود المعهودة أو نفس المتعلق المعهود، صوم إطعام عشق، والتخيير تارة في قيود الموضوع وجوب، قيود الوجوب حيض وعدم حيض، والتخيير تارة ثالثة في قيود الواجب القيود غير المعهودة، القيود الاختيارية. القيود الاختيارية جيد. إذن هكذا شوف الآن كيف من هذه الأنواع الثلاثة من التقسيمات في التخيير، كيف الآن سنستل يعني نستنتج صحة كلام الماتن ودفع إشكال المحشين، لأن هذه الأقسام الثلاثة قلت لك هني لاحظ أن تراجعوا لي المسألة هني مع كبار دخلوا في الإشكال على الماتن. اليزدي لا ضرس قاطع أها وجوب شلون يصير يعني هالقد السيد اليزدي ما يلتفت إلى التخيير في الكفارة؟ لو كان صلاة الجماعة لاحظوا الآن صلاة الجماعة هو هذا الكلام فيها، صلاة الجماعة والفرادة هل هي من قبيل كفارة أو من قبيل شوف شلون البحث يدقق في الأبواب الفقهية نتريث فيه. هل صلاة الجماعة والفرادة الشيخ عبد الكريم الحائري فرد شكل قال، سيد بروجردي فرد شكل قال، نائني فرد شكل قال، هني فين المبحث؟ طبعا المبحث متكرر. حقيقة الفرادة والجماعة من أي قبيل؟ من قبيل السفر والحضر؟ خصوة تمام؟ من قبيل كفارة؟ أو من قبيل حيض ولا حيض؟ أي وأبحاث من القبيل موجودة عندنا تخيير، لكن أي تخيير؟ ظاهر كلام جملة من الأعلام اللي أشكلوا على الماتن قالوا الجماعة والفرادة. طبعا هذا أبحاث كثير، أحكام كثير من أحكام الجماعة، أحكام صلاة الجماعة، أحكام كثيرة من أحكام صلاة الجماعة وأحكام الفرادة الكثير من الأعلام جعلوها من قبيل الكفارة، باب الكفارة تخير. أما كثير من الأعلام لا، عدة من الأعلام المدققين قالوا صلاة الفرادة والجماعة من قبيل القصر والتمام، السفر والحضر. بعضهم ربما نشاذ شذوذا نادرا جعلها من قبيل الحيض ولا حيض. إذن شنو الثمرة؟ ثمرات كثيرة في أحكام صلاة الجماعة، بس الحين دعونا أذكر ذي الثمرة في هالمسألة. إذا كانت صلاة الجماعة والفرادة من قبيل السفر والحضر أو من قبيل حيض ولا حيض، كلام السيد اليزدي يصير متين جدا. لماذا؟ لأن الجماعة والفرادة ليس تخيير عدلي بالدقة. التخيير في الكفارة يعبرون عنه تخيير عرضي، أما التخيير في السفر والحضر يعبرون عنه طولي زماني. عجيب. والتخيير في الحيض واللا حيض تخيير طولي رتبي. عجيب. الحين هذا غير طلابه، الحين صار تخيير اقسام، والطوليه صارت اقسام عرضيه. اي طبعا شوف هي هذا التخيير في الكفاره عرضي زمانا ورتبه. والتخيير في السفر والحضر ليس عرضي زماني، طولي زماني وإن كان عرضي رتبي. وأما التخيير في الحيض ولا حيض تخيير طول زماني وطول رتبي. لذلك في بعض الكفارات إذا تتذكرون هكذا يقولون، يقولون العتق والإطعام والصيام تخيير عرضي، أما التصدق على 10 مساكين أو صيام 3 أيام بدل مثلا كذا 18 يوم أو 3 أيام هذا تخيير طولي. عبروا له طولي، ليش يعبرون طولي؟ إن لم تستطيع، إن لم تقدروا فكذا طولي. مخير بس مخير طولي بهالمعنى. جيد، زين شنو الفرق بينها الطولية عرضية أو طولية عرضية أو طولية؟ شنو الفرق؟ هو الفرق واضح. في موارد الطولية يتعين عليك المتقدم ولا تصل النوبة إلى المتأخر إلا إذا حلت نوبة المتأخر، إما هي نوبة تأخر زماني أو نوبة تأخر ماذا؟ رتبي. حينئذ يصح كلام السيد اليزدي، ابتدارا يجب عليك الفرادة. الجماعة إذا تحقق موضوعها، مو موضوعها يعني قيد الوجوب، قيد المتعلق، كنت مؤتمن أنت، فالجماعة ليست عدلا عرضيا كي تقول لماذا يتعين علي تعلم القراءة. الجماعة عدلا طوليا. انت ابتداء مخاطب. دعوني اوضح هذا بعد اكثر، شنو الفرق بين الاقسام العرضية والطولية الزمانية والطولية الرتبية. ابتلائيات في الابواب الفقهية اخوان كثيرة في المطلب، واشكال وتشاكل بين الاعلام بعضهم مع البعض ناجم من هذا فرز هذه الأقسام. نعم، فمثال هذه الطولية يعني نوضحها أكثر. جيد، بعضهم فسر يوضح دي الفرق في الطولية الزمانية أو الرتبية. فالله الرتبية واضحة جدا، الرتبية ما تخفى عليكم. الزمانية الآن شنو فرقها مع العرضية الزمانية والرتبية؟ لأن الطولية الزمانية بالتالي عرضية رتبية، شنو الفرق؟ بعض وضحها بهالتوضيح الصناعي. جيد، ليش وضحها؟ قال هكذا، الجماعة في الحقيقة ليس القراءة فيها ليست واجبة. الجماعة القراءة أيضا واجبة، والقراءة الصحيحة واجبة. إذن ما دور الجماعة؟ دور الجماعة أنها مسقط للقراءة في مقام الامتثال. دور الجماعة ماذا؟ أنها مسقط للقراءة في مقام الامتثال، لا في مقام اشتغال الذمة، ولا في مقام الفعلية، ولا في مقام التنجيز. في مقام الفعلية، مقام التنجيز، مقام الخطاب، الذمة، المكلف مشغول بالقراءة. غاية الأمر قراءة الإمام نيابة، مثل النيابة عن قراءة المأموم. حقيقة قراءة الإمام، أنا أقول هذه متفق عليه، لكن هذا أحد الأقوال الشهيرة، أن قراءة الإمام نيابة عن قراءة المأموم. النيابة من باب امتثال وأداء، من باب امتثال وأداء نيابي في مقام الامتثال اسقاطا. إذن أصل الوجوب مشغول بها الذمة، يجب التعلم لها، الوجوب على حاله. ومر بنا أن التعلم مقدمة وجودية مو مقدمة إحرازية هنا، وأنا يجب علي تحصيل حينئذ الامتثال. أو مثل متعلق مع عبارة أخرى، هو نفس الواجب التعلم وهو يعني القراءة عن علم، مثلا أنا مطعوم بالعلم بالأداء، نفس هذا واجب. يجب عليك القراءة، والقراءة تصدر ممن له قدرة، والقدرة ممن له علم بالقراءة. يعني يجب عليك التعلم، نفس أقرأوا يعني تعلموا، تعلم اقرأوا تعلموا أي اقرأوا أي تعلموا، تعلموا فتلوا، التلاوة بعلم، من بدون علم يمكن أصلا، ما هي هكذا. في مقام التفريغ، مقام التفريغ واحد آخر. الآن أنت مشتغل بأدائها، مقدمة وجودية نفسها، أنت مشتغل بأدائها. في مقام الامتثال لك بحث آخر. لا، الوجود هو نفسه الذي تعلق به الوجوب، الوجود هو نفسه الذي تعلق به الوجوب. في مقام الامتثال أنت يسقط إسرائيل. دقق وشوف الآن، بس المهم دي النقطة الصناعية لابد توصل لكم في الشرح. الجماعة والفرادة عدلين في مقام الامتثال، أو عدلين في مقام الإنشاء والتشريع. يعني الشارع لما يقول لك أقيموا الصلاة، يعني يقول أقيموا الصلاة إما فرادة أو جماعة، هكذا قال. هذا من قال بأن الجماعة والفرادة تندرج فين؟ تندرج في خصال الكفارة، يعني تخيف متعلق. الشارع لما يقول أقيموا الصلاة يعني أراد منك إما تعتق أو تصوم أو تطعم. لما يقول أقيم الصلاة إما تصلي فرادة أو تصلي جماعة. أحد آثار هذا الرأي الذي يدرج الفرادة والجماعة في خصال كفارة، يقول ماهية الفرادة والجماعة متباينتين قصدا، يجب أن تقصد الفرادة ويجب أن تقصد الجماعة. إذا قصدت الجماعة في مورد الفرادة بطلت صلاتك، شوف أحد الآثار. وإذا قصدت الجماعة في مورد الفرادة بطلت، أو العكس، إذا قصدت الفرادة في مورد الجماعة بطلت صلاتك. لأن المفروض هما في عرض واحد بالتباين، مثل إطعام وعتق وصيام. هذا إذا كان عرضية تباين يصير في القصد في الماهية. إذا كان من قبيل السفر الحضر، الظهر ظهر، قاصر ظهر، تمام ظهر، ماهية ظهر، ظهر ظهر، الماهية واحدة. القيد للواجب مختلف، دققوا، القيد الاختياري للواجب مختلف، للطبيعة المتعلق مختلفة. التخيير الأول سهل عرضي في المتعلق، لكن يوجب تباين المتعلق. شوف شلون آثار، يوجب تباين متعلق، وهذه مشكلة. كثير من خلل صلاة الجماعة، إذا اختلت الجماعة بطلت أصل الصلاة. إذا بطلت الجماعة فلتصح فرادة، يقولك لا ما تصح فرادة. لماذا؟ لأن الجماعة نبني على أنها مباينة ذاتا طبيعة الفرادة. من أين بنيتم؟ قالوا لأن التخيير بينها عربي. وإذا التخيير عرضي الطبيعة متباينة. منشأ التخيير منشأ التخيير العرضي تباين الطبيعة كالإطعام والصيام والإطعام. عجيب. أما إذا بنينا على عدم التخيير العرضي بنينا على أنه من قبيل السفر والحضر قصته تمام. الصلاة مو متباينة يا جماعة. صلاة الظهر نوعا واحدة. هذه الصنفية عرضية هي أربع ركعات لو ركعتين. الظهر ما هي واحدة. صلاة الجماعة والفرادة ما هي واحدة لو أدرجناها في وين؟ في السفر والحضر. تخير في قيد المتعلق كما هو الصحيح لدينا. هذا الرأي الثاني مو الأول. لذلك في كثير من أحكام خلل صلاة الجماعة الحمد لله نكون في فصحى. بخلاف اللي بنوا على الرأي الأول ورطة. شوف يعني الرأي الأول فيه فسحة من جهات وفيه ضيق من جهات. فيه آثار من جهات آثار متعددة من جهات وفيه ضيق من جهات. الرأي الثاني فيه عكس الأول. ما ضيق في الأول فسحة في الثاني والعكس. بخلاف الثالث بعد. إذن دقة فيه في المسألة. عندما يأتيني سفر حضار جماعة فرادة إطعام غير يجب التفت أنه أدرج في أي تخيير. قالب الصناعي وين؟ قولب للقضية الشرعية القانونية في وين؟ أطر في الموضوع أطر في المتعلق أو في قيود المتعلق. لأن مر بنا الآن هذا التخيير ثلاث أقسام. تخيير في الطبيعة المتعلق، تخيير في قيود الوجوب، أو تخيير في قيود الواجب، القيود الاختيارية للواجب التي تسمى اصطلاحا الواجب المعلق. اليوم ما طولنا. صلى الله على محمد وعلى آله.